بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال المصنف رحمه الله: الكلمة قول مفرد وضع لمعنى. تطلق الكلمة في اللغة على الجمل المفيدة، ومن ذلك قول الله جل وعلا: كلا إنها كلمة هو قائلها. ما المقصود بالكلمة؟ ما تقدم: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة. الكلمة هذه هي قوله رب ارجعون لعلي أعمل صالحا. فانظر كيف أن الله جل وعلا سمى ذلك كله كلمة: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة. وهكذا مثال آخر قول الله جل وعلا: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. إيش هذه الكلمة؟ ألا نعبد إلا الله، ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فسمى ذلك كله كلمة. فالكلمة تطلق في اللغة ويراد بها الجملة المفيدة. وأما الكلمة في اصطلاح النحويين ما ذكره المصنف، فقال: قول مفرد وضع لمعنى. قوله وضع لمعنى هذا زيادة بيان، وإلا فإنه يغني عن ذلك قول المؤلف قول، إذ أن القول هو اللفظ الذي يدل على معنى. فلو اكتفى المصنف رحمة الله عليه بقوله الكلمة قول مفرد، اكتفى بهذا لحصل المقصود، لأن القول هو اللفظ الذي يدل على معنى، فيغني ذلك عن قوله وضع لمعنى. لكن لو عرف الكلمة بأنها لفظ مفرد، كلمة اللفظ هذه تطلق على ما له معنى وما ليس له معنى، فاحتاج إلى أن يقول وضع لمعنى. واضح الكلام؟ إذا عرف الكلمة بأنه لفظ مفرد يلزم أن يقول وضع لمعنى، وضع لمعنى، لأن اللفظ يشمل ما له معنى وما ليس له معنى. لكن بما أن المصنف قال قول، والقول هو اللفظ الذي يدل على معنى، فهذا يغني عن قوله وضع لمعنى. لكن لعل المصنف رحمة الله عليه إنما ذكر هذا الكلام وهو قوله وضع لمعنى لزيادة البيان. والمقصود بالمفرد ما يقابل المركب، ما يقابل التركيب. الإفراد هنا المقصود به ما يقابل التركيب، لأن الإفراد أو المفرد يراد به في كل باب معنى. فقد يراد بالمفرد ما يقابل التركيب، وقد يراد بالمفرد ما ليس بجملة ولا شبه جملة، وقد يراد بالمفرد ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، وقد يراد بالمفرد ما ليس مثنى ولا مجموعا. هذه الصلاحات الأمر فيها سهل إن شاء الله، سيأتي معنى ذلك كله بإذن الله، إما في دروسنا هذه أو في دروس بإذن الله مستقبلية ستدرسها. والنحو يعني أبشركم أنه علم سهل، وكما قال بعضهم: أبوابه من حديد ودهاليزه من قصب. الدهليز هو الممر الذي يكون بين الباب وبين الدار، ممر ضيق بين الباب وبين الدار. فأبوابه من حديد، قد يجد الإنسان صعوبة في بدايته، لكن دهاليزه من قصب سهولة إذا أحببت هذا العلم وفهمته. وربما يكون في ذلك مشقة في البداية، لكن بإذن الله تبارك وتعالى سيكون سهلا، بل إنك ستتلذذ بدراسته وتدريسه. فقوله مفرد هنا، الإفراد هنا يقابل الترتيب. فمثلا قولك زيد هذا قول مفرد، حضرة قول مفرد، أسد شجرة بيت قول مفرد. لكن بخلاف قولك مثلا زيد مجتهد، هذا تركيب جملة مركبة، تركيب إسنادي. وقد يكون التركيب إضافي مثل عبد الله، وقد يكون مزجي حضرموت مثلا. فالمفرد المراد به هنا ما يقابل التركيب، وقد يراد بالإفراد ما ليس جملة ولا شبه جملة، وقد يراد بالإفراد ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، وقد يراد بالإفراد ما ليس مثنى ولا مجموعا. زيد مفرد، زيدان مثنى، الزيدون جمع. فالمقصود بالمفرد هنا ما يقابل التركيب، ما يقابل التركيب، وهو يعني المفرد الذي يقابل التركيب تعريفه ما لا يدل جزءه على جزء معناه، ما لا يدل جزءه على جزء معناه. فقولك مثلا زيد، الزاي من كلمة زيد، أو الياء من كلمة زيد، أو الدال من كلمة زيد، لا تدل على كلمة زيد، لا تدل على كلمة زيد. واضح؟ هذا تعريف المفرد الذي يقابل التركيب، ما لا يدل جزءه على جزء معناه. فنأخذ قول المفرد كلمة زيد مثلا، الزاي من قولك زيد لا يدل على كلمة زيد، والياء من قولك زيد لا يدل على كلمة زيد، والدال من قولك زيد أيضا لا يدل على كلمة زيد. هذا معنى ما لا يدل جزءه على جزء معناه. ثم قال رحمة الله عليه: والكلم قول مركب لم يتم به المعنى. الكلم قول مركب يعني من كلمتين فأكثر، لكن لم يتم به المعنى، بمعنى أنه ليس بمفيد، ليس بمفيد بحيث يحسن سكوت المتكلم، يحسن سكوت المتكلم، وبحيث أنه لا ينتظر السامع شيئا جديدا. فلو قال قائل مثلا على سبيل المثال: السماء جميلة لكنها وسكت، السماء جميلة لكنها وسكت، هذا قول مركب من عدة كلمات، أليس كذلك؟ بلى. لكن هل حسن سكوت المتكلم؟ لم يحسن سكوت المتكلم، بقي السامع ينتظر شيئا جديدا، لكنها ماذا؟ أليس كذلك؟ فهذا يقال له كلم، قول مركب من عدة كلمات، كلمتين فأكثر، لكن لم يحصل به فائدة، لم يتم معنى هذا الكلام. واضح الكلام يا إخواني أو لا؟ طيب. قال: والكلام هو اللفظ المركب المفيد. الكلام لا يسمى كلاما عند النحويين إلا إذا وجدت فيه هذه الأوصاف: أولا أن يكون لفظا، يعني صوتا مشتملا على بعض الحروف الهجائية المبتدئة من الألف المنتهية بالياء. فالإشارة مثلا على سبيل المثال عند النحويين لا تسمى كلاما لأنها ليست لفظا. المركب كذلك لا يسمى الكلام كلاما عند النحويين إلا إذا كان مركبا من كلمتين أو أكثر، إما أن يكون هذا التركيب تركيب حقيقي أو تركيب حكمي. التركيب الحقيقي كأن تقول زيد قائم، هذا مركب من كلمتين، أو جاء زيد مثلا مركب من كلمتين أو أكثر من كلمتين، كأن تقول مثلا أكل محمد التفاحة مثلا، هذا كلام الآن هو عبارة عن لفظ ومركب من أكثر من كلمتين ومفيد حصلت به الفائدة. وقد يكون التركيب تركيب حكمي، فإذا قلت مثلا من جاء، فأجاب المسؤول جاء سعيد، أو قال سعيد فقط كلمة سعيد، هذا مركب الآن أو ليس بمركب؟ في تركيب هنا أو ليس هناك تركيب؟ في تركيب، مع أنه ذكر كلمة واحدة التي هي سعيد، لكن في تقدير في الكلام، تركيب حكمي أو التركيب تقديري، في تركيب مقدر في الكلام والتقدير جاء سعيد. واضح الكلام؟ واضح وغير واضح؟ في تركيب لكنه مقدر، من جاء اليوم فقلت سعيد، الآن هو ذكر كلمة واحدة التي هي كلمة سعيد، لكن في تقدير في الكلام والتقدير جاء سعيد، إذن هذا الكلام مركب من كلمتين. قال المفيد: أيضا لا يسمى الكلام كلاما عند النحويين إلا إذا كان مفيدا، وذلك بأن يحسن سكوت المتكلم ولا ينتظر السامع شيئا. فإذا قلت مثلا زيد مجتهد، خلاص هذا كلام هو عبارة عن لفظ ومركب ومفيد، ومفيد حسن سكوت المتكلم، وأيضا لم ينتظر السامع شيئا جديدا. وبعضهم يضيف بالوضع، يعني بالوضع العربي يضيف هذا القيد أو هذا الوصف، ومعنى الوضع العربي يعني الكلمات التي وضعتها العرب لمعاني معينة. فمثلا كلمة أسد وضعت هذه الكلمة لمعنى معين وهو الحيوان المفترس المعروف. كلمة شجر مثلا هذه كلمة وضعت لمعنى معين وهو يعني الشجرة المعروفة. إذن الكلام ينقسم، أو الكلام قد يكون كلمة، الكلام كلمة أو كلم أو كلام. طيب. قال: وأقسام الكلام، قال: وأقسام الكلام اسم وفعل وحرف. أقسام الكلام ثلاثة: اسم وفعل وحرف، وهذا بالاستقراء، ليس هناك قسم رابع. أقسام الكلام يعني أقسام أجزاء الكلام، اسم وفعل وحرف، وهذا بالاستقراء. يعني علماء العربية استقرأوا كلام العرب وجدوا أنه لا يخرج عن هذه الأشياء الثلاثة، اسم وفعل وحرف، قال ولا رابع لها. فكل كلام نقرأه أو نسمعه أو نتكلم به لا يخرج عن هذه الثلاثة الأشياء، اسم وفعل وحرف. وقدم الاسم لشرفه، ثم بدأ يعرف هذه الأشياء الثلاثة، الاسم والفعل والحرف. فقال الاسم: فالاسم كل ذات. فإذا قلت بيت، هذا اسم، والبيت هو عبارة عن ذات، ذات معينة يقال لها بيت. إذا قلت شجرة، هذه أيضا كلمة شجرة، الشجرة ذات. كذلك إذا قلت مثلا على سبيل المثال زيد، زيد اسم لأنه يدل على ذات معينة تسمى بهذا الاسم. قال والفعل حركتها، فإذا قلت ذهب، هذا فعل، الذهاب عبارة عن حركة، اذهب أيضا يدل على معنى وهو الذهاب، وهو عبارة عن حركة، يذهب أيضا هذه حركة. قال والحرف ما ليس بذات ولا حركة، والحرف ما ليس بذات ولا حركة. وأظهر من هذا ما عرفه به بعضهم، يعني عرف الاسم وعرف الفعل والحرف، فقال الاسم لغة ما دل على مسمى، ما دل على مسمى، واصطلاحا كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بالزمان، كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بالزمان. فكلمة بيت مثلا تدل على معنى، وهو ذلك البناء المعروف، مسجد، هذا الاسم، هذا اسم يدل على معنى معين وهو ذلك البناء المعروف الذي يصلي فيه الناس، ولم تقترن بزمان، هذا تعريف الاسم. وأما تعريف الفعل فلغة هو الحدث، تعريف الفعل لغة هو الحدث، واصطلاحا كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بزمان، واقترنت بزمان. مثاله حضر، أكل، شرب، يكتب، يدرس، فهذه كلها كلمات تدل على معاني. فقولك يكتب يدل على معنى، هذه كلمة تدل على معنى وهو الكتابة، واقترنت بزمان الذي هو المضارع. إذا قلت أكل، هذه كلمة دلت على معنى وهو الأكل، واقترنت بزمان وهو الماضي. إذا قلت أدرس، فهذه كلمة دلت على معنى وهي الدراسة، واقترنت بزمن الذي هو المستقبل، الذي هو المستقبل. هذا تعريف الفعل. وتعريف الحرف لغة هو الطرف، لغة هو الطرف، واصطلاحا كلمة دلت على معنى في غيرها، كلمة دلت على معنى في غيرها، مثل حروف الجر، من، في، عن، إلى، كل حرف من هذه الأحرف لها معاني. نأخذ مثلا على سبيل المثال حرف من، حرف من هذا له عدة معاني، قد يدل على الجزئية، الرأس من الجسد يعني جزء منه، قد يدل على الابتداء، خرجت من المنزل إلى المسجد، خرجت من المنزل، من هنا للابتداء. قد يدل على الجنس، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم، هنا من جنسية. كيف تعرف تميز هذا المعنى من ذاك المعنى؟ إذا ركب هذا الحرف مع غيره من الكلمات في جملة مفيدة. كيف نستطيع أن نميز هذه المعاني بعضها عن بعض، بعضها عن بعض؟ إذا ركب هذا الحرف مع كلمة أخرى. فإذا قلت مثلا خرجت من المنزل إلى المسجد، عرفنا أن من هنا تدل على معنى إيش يا أخواني؟ الابتداء، واضح؟ إذا قلت الرأس من الجسد، جزئية. لكن لو قلت لكم مثلا من، ما هو معناها؟ ما تستطيع أن تميز، لا تستطيع أن تميز معنى كلمة من. إذا قلت من هكذا فقط، متى تستطيع أن تميز معناها؟ إذا ركبت مع كلمة غيرها، غيرها، إذا ركبت مع كلمة غيرها، فلا يعرف معناها إلا إذا ركبت مع كلمة غيرها. ولذلك قالوا في تعريف الحرف بأنه كلمة دلت على معنى في غيرها، دلت على معنى في غيرها. ثم الاسم ينقسم إلى قسمين: مظهر ومضمر. مظهر ومضمر. مظهر مثل زيد، بيت، شجرة، مسجد، ومضمر يعني ضمير مثل أنا، هو، هي. مثلا الفعل كذلك ينقسم إلى ثلاثة أقسام: فعل ماضي وفعل مضارع وفعل أمر، وسيأتي الكلام على هذه الأقسام الثلاثة من كلام المصنف رحمة الله عليه. والحرف أيضا ينقسم إلى ثلاثة أقسام، الحرف ينقسم إلى ثلاثة أقسام. هناك حرف مشترك بين الأسماء والأفعال، يعني يدخل على الأسماء ويدخل على الأفعال، مثل هل، فتقول هل جاء زيد، هنا دخلت على ماذا يا إخواني؟ على فعل. وتدخل كذلك على الأسماء فتقول هل زيد في المنزل، دخلت على ماذا؟ على اسم. إذن هو من الحروف المشتركة. والقسم الثاني خاص بالأسماء كحرف الباء، فلا يدخل هذا الحرف إلا على الأسماء، تقول مررت بزيد، لا يدخل على الفعل. والقسم الثالث حرف خاص بالأفعال كلم، لم، الذي هو حرف نفي وجزم وقلب، هذا لا يدخل إلا على الأفعال. هذه أقسام الأحرف أو الحروف. ثم قال المصنف رحمة الله عليه: ويعرف الاسم بدخول الألف واللام في أوله وبدخول حروف الجر عليه وبالتنوين. قال ويعرف الاسم، الاسم ويعرف الاسم يعني يتميز عن أخويه الفعل والحرف بعلامات، بعلامات. وقد ذكر المصنف رحمة الله عليه ثلاث علامات: دخول الألف واللام، وهذه علامة في أول الاسم، وبدخول حروف الجر عليه، والعلامة الثالثة التنوين. ثلاث علامات، وإلا فإن علامات الاسم كثيرة كثيرة، لكن هذا متن مختصر للمبتدئين فاقتصر على ذكر هذه الثلاث العلامات. قال ويعرف الاسم يعني تميز عن أخويه الفعل، الفعل والحرف بعلامات، ما هي؟ قال بدخول الألف واللام في أوله. وبعضهم يعرف أو يعبر عن هذه العلامة بقوله ال، بدخول ال، فيقول بدخول ال مثلا في أوله. وبعضهم يعبر عن هذه العلامة بأداة التعريف، بأداة التعريف. إذن هذه التعبيرات لهذه العلامة الألف واللام أو ال أو أداة التعريف. فإذا قلت الغلام، كلمة غلام اسم أو فعل أو حرف اسم، كيف عرفت؟ دخول ال عليها أو دخول الألف واللام عليها. طيب قال وبدخول حروف الجر عليه، حروف الجر كثيرة، من إلى، عن، على، في، رب، كاف، اللام، الباء، هذه كلها حروف جر. كذلك قال من علامات الاسم دخول حروف الجر عليه. فإذا قلت ذهبت إلى المسجد، المسجد اسم بدليل أنه دخل عليه حرف من حروف الجر الذي هو إلى، وأيضا دخلت عليه أل، فهذا دليل على أن هذه كلمة اسم. فحروف الجر لا تدخل على الأفعال ولا على الحروف. وهكذا إذا قلت مثلا رميت السهم عن القوس، القوس اسم بدليل دخول حرف من حروف الجر عليه. قال وبالتنوين، وتعريف التنوين هو نون ساكنة تتبع آخر الاسم لفظا وتفارقه خطا للاستغناء عنها بتكرار الشكلة عند الضبط بالقلم. التنوين تعريفه هو نون ساكنة تتبع آخر الاسم لفظا وتفارقه خطا للاستغناء عنها بتكرار الشكلة عند الضبط بالقلم. نون ساكنة، إذا قلت محمد كأنها نون، صح؟ كأنها نون، نون ساكنة تتبع آخر الاسم، فإذا قلت محمد كأنه هناك نون ساكنة في آخره. لكن ماذا قال؟ نون ساكنة تتبع آخر الاسم لفظا، هذه النون الساكنة إنما هي في اللفظ فقط، أما في الخط عند الكتابة فإنك لا تكتب نون، إنما تكتب ماذا يا إخواني؟ نعم، ضمتين أو فتحتين أو كسرتين، هذا معنى وتفارقه خطا للاستغناء عنها، للاستغناء عن هذه النون بتكرار الشكلة، المقصود بالشكلة الضمة أو الفتحة أو الكسرة. فإنك إذا كررت هذه الشكلة، الضمة كررتها مرتين أو كررت الفتحة مرتين أو كررت الكسرة مرتين، هذا تنوين يغني عن النون هذه الساكنة. قال عند الضبط بالقلم. وأيضا من علامات الاسم أنه يدخله التنوين، فالفعل لا يدخله التنوين، وكذلك الحرف لا يدخله التنوين. فإذا قلت جاء محمد، محمد اسم أو فعل أو حرف اسم، بدليل دخول ماذا يا إخواني؟ التنوين عليه، لأنه نون وهكذا تقول رأيت مثلا سعيدا على سبيل المثال، سعيدا اسم بدليل دخول التنوين عليه. هناك علامات أخرى غير هذه العلامات مثل الإسناد، ولهذا استدل باسمية الضمير بهذه العلامة، تقول أكلت، أكلت التاء ضمير والضمائر من الأسماء بدليل علامة الإسناد، فإنك أسندت الأكل إلى هذا الضمير. عندما قلت أكلت أيضا هذا من علامات الاسم. هناك علامات أخرى. ثم قال رحمة الله عليه، وهو يعني الاسم ينقسم إلى أقسام، ثم ذكر هذه الأقسام. وفي الحقيقة هناك تقسيم أوضح وأتم من الذي ذكره المصنف، هناك تقسيم أوضح وأتم من الذي ذكره المصنف، فنحن نذكر هذا التقسيم الذي هو أوضح وأتم، ثم بعد ذلك نرجع إلى كلام المصنف على ضوء ما أخذناه، سنرجع إلى كلام المصنف. هذا التقسيم الذي ذكرت لكم أنه أوضح وأتم بأن يقال الاسم ينقسم إلى قسمين، معرفة ونكرة، معرفة ونكرة. صلي حكة الشجرة. الاسم ينقسم إلى قسمين، معرفة ونكرة. تعريف المعرفة هو اللفظ الذي يدل على معين، اللفظ الذي يدل على معين. وتعريف النكرة هو الاسم الموضوع للفظ أو لفرد غير معين، والاسم الموضوع لفرد غير معين. الاسم ينقسم إلى كم يا إخواني؟ قسمين، ما هما؟ معرفة ونكرة. وتعريف المعرفة اللفظ الذي يدل على معين، وسيأتي أقسام المعرفة، كل هذه الألفاظ تدل على معينة، الأقسام التي سيأتي الكلام عليها إن شاء الله أو أنواع المعرفة كلها ألفاظ تدل على شيء معين. أو النكرة تعرف ماذا؟ الاسم الموضوع لفرد غير معين، كرجل، فرس. كلمة رجل هذه تطلق على زيد وعلى عمر وعلى بكر من الناس، صح؟ أو أنها لا تطلق إلا على شخص واحد فقط من الناس، على كل رجل، كل من كان من هذا الجنس فإنه يطلق عليه كلمة رجل، على زيد وعلى بكر وعلى عمر وعلى فهد وعلى صالح، وهكذا امرأة، هذا اللفظ يطلق على فاطمة وخديجة وعائشة وغير ذلك، فهو لفظ لغير فرد معين، يعني اسم موضوع لغير معين. طيب، ثم أنواع المعرفة خمسة، أنواع المعرفة خمسة، المعرفة الذي هو اللفظ الذي يدل على معين أنواعه خمسة. واحد، الأول مضمر، مضمر أو الضمير إن شئت أن تقول، والضمير أو المضمر تعرفه ما دل على متكلم أو مخاطب أو غيبة، الضمير أو المضمر ما دل على متكلم أو مخاطب أو غيبة، ما دل على متكلم مثل أنا، نحن، هذه ضمائر تدل على متكلم، إلا أن فرق بين أنا ونحن، الأول يدل على المتكلم الواحد، ونحن يدل على المتكلم ماذا؟ الجماعة أو المعظم نفسه، ويكون واحد ويقول نحن، قال الله جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكرى، مع أن المتكلم واحد وهو الله سبحانه وتعالى. أو مخاطب، أنت، أنت، أنتما، أنتم، أنتن، أنت، أنت، أنتم، أنتما، أنتم، أنتن. أو غيبة، هو، هي، هما، هم، هن. إذن الضمير ما دل على متكلم أو مخاطب أو غيبة، هذا النوع الأول من المعارف. النوع الثاني العلم، الاسم العلم أو العلم، وهو ما دل على معين بدون احتياج إلى قرينة تكلم أو خطاب أو غيبة، وما دل على معين بدون احتياج إلى قرينة تكلم أو خطاب أو غيبة، مثل ماذا؟ زيد، فاطمة على سبيل المثال. وقد يكون اسم لمكان أو بلد مثل مكة، صنعاء، مثلا عدن، هذه أعلام على أماكن معروفة. إذا قلت لك اذهب إلى، اذهب إلى حضرموت، تروح إلى صنعاء، خلاص، لأن حضرموت هذا الاسم علم على مكان معين معروف، صح ولا لا؟ نعم. مكة كذلك علم على مكان معروف أو بلدة معروفة، هذا النوع الثاني من المعارف. النوع الثالث الاسم المبهم، الاسم المبهم، وهذا نوعان، اسم الإشارة واسم الموصول، اسم الإشارة واسم الموصول. اسم الإشارة مثل هذا، هذه، هذان، هؤلاء، والاسم الموصول مثل الذي التي اللذان اللتان اللذون الذين. هذا الثالث النوع الثالث من المعارف. النوع الرابع المحلى بأل، المحلى بأل، الغلام، الكتاب، الفرس، هذا أيضا من المعارف. الخامس من أنواع المعارف ما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة، ما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة المتقدمة. يعني ما أضيف إلى شيء إخواني، إلى الضمير، أو ما أضيف إلى اسم علم، أو ما أضيف إلى اسم مبهم، إما اسم إشارة أو اسم موصول، أو ما أضيف إلى المحلى بأل. مثال ما أضيف إلى الضمير كان تقول غلامك، حصل التعيين أو لم يحصل التعيين؟ كلمة غلام هذه نكرة صح، لأنها وضعت لغير فرد معين، كلمة غلام كانت تطلق على هذا وهذا وهذا. لكن لو أضفت إلى ضمير فقلت غلامك، جاء غلامك، خلاص الآن اكتسبت التعريف بهذه الإضافة إلى الضمير، عرف من المقصود، عرف من المقصود، واضح إن شاء الله؟ حصل التعيين، حصل التعيين بهذه الإضافة، أليس كذلك؟ كذلك تقول غلامي مثلا، كتابي، كلمة كتاب نكرة لا تدل على كتاب معين، كلمة كتاب تطلق على هذا الكتاب وهذا الكتاب وهذا، لكن لو قلت كتابي خلاص حصل التعيين. هذا مثال المضاف إلى مضمر. مثال المضاف إلى اسم علم تقول غلام زيد، كتاب فاطمة مثلا، هذه نكرات الآن، غلام وكتاب اكتسبت التعريف عندما أضفناها إلى هذه الأسماء، أسماء الإعلام أو إلى الإعلام. وكذلك ما أضيف إلى المبهم فإن أضيف إلى اسم الإشارة كقولك غلام هذا الرجل، أو أضيف إلى اسم موصول غلام الذي زارنا، غلام الذي زارنا. وهكذا المضاف إلى المحلى بالألف واللام تقول غلام الرجل، كتاب الطالب، كتاب نكرة لكن اكتسبت التعريف عندما أضفناها إلى المحلى بالألف واللام. إذن هذه هي أنواع المعارف خمسة: مضمر، علم، اسم مبهم، محلى بأل، ما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة. نرجع الآن إلى كلام المؤلف المصنف، قال رحمة الله عليه، وهو يعني الاسم ينقسم إلى أقسام. قال مضمر، وقد عرفت ما تعريف المضمر، ما دل على متكلم أو مخاطب أو غيبة، مثل للضمير للضمائر بقوله كأنا، الكاف هنا للتمثيل، كأنا، وما أراد بالاستيعاب جميع الضمائر، إنما أراد بالكاف هذه التمثيل. يعني مثال المضمر أو الضمير قال كأنا، وهذا ضمير إيش؟ متكلم. وأنت، وهذا ضمير مخاطب، مثل للضمير المخاطب بقوله أنت. وهو وهي، وهذه ضمائر غيبة، ضمائر غيبة. قال وأخواتها، يعني أخوات ما تقدم من الضمائر المذكورة في كلام المصنف، وأخوات ما تقدم من هذه الضمائر المذكورة في كلام المصنف. فأخت أنا ما هو؟ نحن، أحسنت. وأخت أنت، أربع أخوات بقينا، أنت وأنتما وأنتم وإيش وأنتن. وهو وهي أخوات، من بقي من أخواتها؟ نعم، هما وهم وهن، واضح إن شاء الله. قال وإلى علم كزيد وخالد، وهكذا فاطمة وعائشة ومكة وصنعاء على مثال، على سبيل المثال. وقد عرفت ما هو تعريف الاسم العلم، هو ما دل على معين بدون احتياج إلى قرينة تكلم أو خطاب أو غيبة. قال وإلى مضاف، شوف يعني مش مرتب الكلام، وإلى مضاف، إيش يقصد بالمضاف؟ يعني ما كان مضافا إلى مضمر وإلى علم. قال وغير ذلك، بقية أنواع المعارف، بقية أنواع المعارف ذكر، التي ذكر منها المضمر والعلم، بقي ماذا؟ الاسم المبهم والمحلى بالألف واللام والمضاف، خلاص قد ذكر المضاف لأنه قال وإلى مضاف، لكن قصد بقوله وغير ذلك يعني بقية أقسام المعارف أو أنواع المعارف غير الذي ذكره، هو ذكر المضمر والعلم، بقي الاسم المبهم والمحلى بالألف واللام. إذن قوله وإلى مضاف يعني إلى مضاف ما كان مضافا إلى ضمير أو علم أو اسم مبهم أو محلى بالألف واللام، وقوله وغير ذلك يعني من أنواع المعارف غير الذي ذكره، لأنه ذكر المضمر والعلم وبقي الاسم المبهم والمحلى بأل. ثم قال وينقسم يعني الاسم أيضا إلى قسمين معرفة ونكرة. شوف كيف التقسيم جاء في كلام المصنف، والتقسيم الذي ذكرناه أوضح أليس كذلك؟ قال وينقسم أيضا يعني الاسم أيضا إلى قسمين معرفة، قال وهو ما مر يعني ما مر بعض أنواعه الذي هو المضمر والعلم والمضاف والذي أشار إليه بقوله وغير ذلك يعني الاسم المبهم والمحلى بأل. وأيضا قد عرفناك ما معنى المعرفة وهو اللفظ الذي يدل على معين، فهذه كلها الأنواع تدل على معين. الضمائر عندما تقول أنا أقول لك انظر إلي أنا، تنظر إلى من؟
تنظر إلى
أقول لك أنا تنظر إلى، طيب إذا قلت انظروا إلى انظروا إلى إلى عماد، الأنظار إلى إلى أين ستتجه؟ إلي أنا صح؟ أو أنكم ستنظرون إلى زيد وسعيد من الناس، خلاص لأنه كلمة عماد هذه علم دلت على معين. وهكذا بقية أنواع المعارف. طيب قال ونكرة القسم الثاني، قال ونكرة وهو ما يصلح عليه دخول الألف واللام وليست فيه كرجل وفرس. يقول كل ما صلح دخول الألف واللام عليه وليست فيه هذه الألف واللام، أما إذا كان فيه الألف واللام فإنها معرفة، لكن كل ما يصلح دخول عليه دخول الألف واللام وليست فيه هذه الألف واللام. ومثل لك بقوله كرجل وفرس، هذه نكرات، رجل وفرس نكرات، لأنه يصلح دخول الألف واللام عليها، فتقول الرجل أليس كذلك؟ يصلح دخول الألف واللام عليها أو لا؟ يصلح، تقول الرجل. إذا كلمة رجل نكرة لأنه صلح دخول الألف واللام عليها، وكذلك كلمة فرس نكرة لأنه يصلح دخول الألف واللام عليها. والسبب في تمثيله بهذين المثالين عندما قال رجل فرس يبين أن النكرة قد يكون إيش ممن يعقل، وقد يكون الاسم النكرة قد يكون ممن يعقل، وقد يكون الاسم النكرة مما لا يعقل كفرس. طيب وهنا قال واللام الألف واللام وليست فيه، أما إذا كانت فيه فإنها معرفة، فإذا قلت الرجل الفرس خلاص صارت معارف، صارت من المعرفة. وهذا التعريف الذي ذكره المصنف للتقريب، للتقريب، وإلا فقد عرف بالتعريف الذي ذكرته لك الاسم الموضوع لغير أو لفرد غير معين. وأيضا عرف النكرة بأنه كل اسم شائع، كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر، كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر. فكلمة مثلا رجل لا يختص بها شخص معين، إنما تطلق على زيد وبكر وعمر. إذا قلت لك أنت عندك عبيد، قلت لك أعتق عبدا، أي عبد تعتقه حصل المطلوب. قلت لك أكرم طالبا، أنت أستاذ في مدرسة، فقلت لك أكرم طالبا، أي طالب ستكرمه حصل المقصود. لكن لو قلت لك أكرم الطالب، أكرم الطالبة، معنى أن هناك طالب في ذهني وذهنك، طالب معين معروف اتفقنا على إكرامه، أكرم الطالب يعني الطالب الذي في بالي وبالك في ذهني وذهنك أليس كذلك؟ صار الآن معرفة هنا الطالب. لكن لو قلت لك أكرم طالبا، أكرم طالبا، أي طالب ستكرمه، فإنه قد حصل المقصود. إذن تحصل لنا الآن ثلاث تعاريف للنكرة. ما هو التعريف الأول؟ سنعتمد التعريف الذي ذكره المصنف لأنه مناسب للمبتدئين، هذا للتقريب الذي ذكره المصنف رحمة الله عليه، إنما هو للتقريب مناسب للمبتدئين، وهو إيش؟ ما يصلح دخول الألف واللام عليه وليست فيه. والتعريف الثاني الاسم، نعم الاسم موضوع لفرد غير معين. والتعريف الثالث كل اسم شائع في جنسه، في جنسه لا يختص به واحد دون الآخر. نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.